أعدائك أجمعين. أبدا الآبدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة 29: كما يجب التقييد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات. ونتناول هذه المسألة تارة من ناحية ما أفاده الشارح قدس الله نفسه الزكية، وتارة أخرى من ناحية ما أفاده الماثل رضوان الله تعالى عليه. فنبدأ ببيان ما أفاده الشارح ثم نعود إلى عبارة الماثل رضوان الله عليهما. أما ما أفاده السيد الشارح قدس سره، فذكر بأننا هاهنا تارة ننظر إلى المسألة من زاوية العمل، وتارة أخرى ننظر إلى المسألة من زاوية التشريع. ففي كل واجب من الواجبات، محرم من المحرمات، مستحب من المستحبات، عندما نقول بأنه يجب التقليد فهنا تارة نلحظ العمل وتارة نلحظ الالتزام والاعتقاد بعبارة أخرى، وهو ما عبرنا عنه من البداية بالتشريع. فإذا لاحظنا مقام العمل فإن الفتوى المتعلقة بكل موضوع من هذه الموضوعات يمكن تصورها على 4 أقسام. القسم الأول هو أن تكون حجة للمكلف لا غير، لا غير يعني المولى، حجة للمكلف وليست حجة للمولى سبحانه وتعالى. وهذه الفتوى التي تكون حجة للمكلف هي التي يكون مفادها حكما غير إلزاميا، فهي تنفي التكليف، ولذلك تكون حجة للمكلف على مولاه، تكون للمكلف حجة بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. وطبعا المقصود من هذا القسم الفتوى التي تنفي الحكم الإلزامي وليس يحتمل المكلف في قبالها وجود حكم إلزامي، فإن هذا القيد وإن لم يذكره السيد الشارح قدس سره ولكن يؤخذ ضمن موضوع المسألة. تكون الفتوى حجة للمكلف دون غيره فيما لو نفت الحكم الإلزامي ولم يكن عنده احتمال معتد به لوجود حكم إلزامي في المسألة. فهذا هو القسم الأول. وطبعا هذا التقسيم الذي نحن بصدده الآن سواء ما يرتبط بالعمل أو ما يرتبط بالالتزام، الغرض منه هو تنقيح موضوع وجوب التقليد. أين يجب التقليد؟ تنقيح موضوع وجوب التقليد. فإذا هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، ما يكون حجة عليه لا غير، أي أنه يكون حجة للمولى على المكلف ولا يكون حجة للمكلف على مولاه، فهي فتوى من طرف واحد، حجيتها من طرف واحد كما هي الفتوى السابقة، ولكن تلك حجيتها من طرف المكلف وهذه حجيتها من طرف المولى، وذلك فيما لو تضمنت الفتوى حكما إلزاميا، فيما لو تضمنت حكما إلزاميا، كان هذا الحكم وجوبا أم كان حرمة لا فرق في ذلك، فإنها تكون حجة للمولى على المكلف لا غير. القسم الثالث، ما يكون حجة له وعليه، ما يكون حجة للمكلف وحجة عليه أيضا. ويمثل لذلك السيد الشارح قدس الله نفسه الزكية بالفتوى التي تتضمن حكما إلزاميا مع احتمال حكم إلزامي على الخلاف، كما لو أفتى الفقيه بالوجوب مثلا وكان المكلف يحتمل الحرمة، يحتمل حكما إلزاميا على الخلاف، أو عكسناها لا فرق في ذلك، فإنها تكون هذه الفتوى حجة على المكلف باعتبار أنها تضمنت حكما إلزاميا، وتكون حجة له أيضا باعتبار أنها قد نفت الحكم الإلزامي المحتمل في المقابل، صار معلوما، فهي حجة له وعليه، حجة له وعليه. القسم الرابع، ما لا يكون حجة له ولا عليه، وذلك فيما لو لم تتضمن الفتوى أي حكم إلزامي، بل كان المورد من موارد المباحات، عبارة أوضح، كان المورد من موارد المباحات، أفتاه الفقيه بأن هذا العمل كشرب الماء مثلا مباح، فإن هذه الفتوى لا تكون له ولا تكون عليه، لا تكون له ولا تكون عليه، أو لا تكون عليه واضح، لا تكون له باعتبار أنه لا يوجد في مورد المباحات هنالك ضرر محتمل يحتاج إلى تأمين جانبه عنه حتى يحتج بها، ففي موارد المباحات لا تكون الفتوى لا له ولا عليه. هذا كله من حيث العمل، هذا كله من حيث العمل. وأما من حيث التشريع، فهنا يمكن تصور صورتين. الصورة الأولى هي أن المكلف يريد أن يأتي بالعمل بعنوانه، يريد أن يأتي بالعمل بعنوانه، فيريد أن يأتي بالصلاة بعنوان أنها واجبة، ويريد أن يأتي مثلا بصلاة الليل بعنوان أنها مستحبة، وتارة أخرى لا يريد أن يأتي بالعمل بعنوانه، لا يريد أن يأتي بالعمل بعنوانه، بل يريد أن يأتي بالعمل مضافا إلى المولى سبحانه وتعالى. كانت هذه الإضافة على نحو الوجوب أم كانت على نحو الاستحباب، لا يفرق الأمر عنده، هو يريد أن يأتي بالعمل مضافا إلى المولى من غير أن يعبأ بعنوان العمل، هل هو الوجوب أم هو الاستحباب. فإذا عندنا صورتان بعد بيان ذلك، بعد بيان أقسام الفتوى من حيث العمل وأقسام الفتوى من حيث التشريع والالتزام، يقال هنا أين يجب التقليد؟ هل يجب التقليد في جميع هذه الفتاوى أم يجب التقليد في بعضها دون البعض الآخر؟ فلا بد من الكلام تارة في مرحلة الالتزام وتارة أخرى في مرحلة العمل. فإذا كان الكلام في مرحلة الالتزام فالتقليد ليس بلازم إلا أن يقصد المكلف الإتيان بالعمل بعنوانه، فإذا أراد أن ينسب العمل إلى الشريعة المقدسة وأن يستند إليه بعنوانه فحينئذ يلزمه التقليد، إذ أن الإتيان بالعمل على وجه خاص من غير حجة شرعية يكون تشريعا محرما، فدفعا لمحذور التشريع المحرم لا بد من الاستناد إلى حجة إما اجتهادا أو تقليدا. وأما ما لم ينوي الإتيان بالعمل بعنوانه فلا يلزم المحذور المذكور وهو محذور التشريع، وإذا كان لا يلزم فالتقليد ماذا؟ ليس بلازم. وبعبارة أخرى الاستناد إلى حجة ليس بلازم حينئذ، لأن غاية ما يريده هو الإتيان بالعمل مضافا إلى المولى سبحانه وتعالى. وأما مرحلة العمل بعد مرحلة الالتزام فأين هو التقليد اللازم؟ هنا السيد أعلى الله مقامه الشريف السيد الشارح بيّن هذا المطلب ببيانين. بيان الأول اعتمد فيه على تقسيمه الرباعي للعمل، فقال بأن الفتوى إن لم تكن حجة على العبد ولا له فلا يجب التقليد. إباحة أحسنته، إذا لم تكن الفتوى حجة له ولا عليه فلا يجب التقليد، إذ أن ما يلزم بالتقليد هو ماذا؟ هو الوجوب العقلي أو الوجوب الفطري الناشئ من لزوم دفع الضرر المحتمل. وإذا كان المورد وإذا كانت الفتوى ليست حجة للمكلف وليست حجة عليه فما يلزم بالتقليد ليس موجودا. وأما إن كانت الفتوى حجة له من غير فرق بين كونها حجة عليه أيضا أو ليست بحجة. بمجرد أن تكون الفتوى حجة له فالتقليد يكون لازما، إذ كيف يحتج على المولى سبحانه وتعالى؟ ليس له أن يحتج للمولى إلا بأن يصدر عن حجة شرعية، فإن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا لزمه أن يكون مقلدا حتى تكون الحجة بيده. وأما إن كانت الفتوى حجة عليه وليست حجة له، كانت الفتوى حجة عليه، فهنا لا يجب التقليد. لماذا لا يجب التقليد؟ لأنه يمكنه الاحتياط بالإتيان بالعمل، يمكنه الاحتياط بالإتيان بالعمل، فإذا جاء بالعمل وكان العمل مطابقا للمأمور به الواقعي فحينئذ اندفع الضرر المحتمل، فالتقليد ليس بلازما. التقليد ليس بلازما، يعني لابد أن نفترض في هذه الصورة أن المكلف يصدر عن وجوبا أو ينتهي عن حرمة، غايته بعبارة أخرى الفتوى في هذا المورد حجة على المكلف، حجة على المكلف، إذن فهي تتضمن حكما ماذا؟ إلزاميا كما ذكرنا في التقسيم. فحينئذ المكلف إن كانت الفتوى وجوبا وجاء بالعمل ولكنه من غير تقليد، أو كانت الفتوى حرمة وانتهى عن العمل ولكنه ليس عن تقليد، فقد حقق ماذا؟ المأمور به. وبمجرد أن يكون قد حقق المأمور به يكون الضرر باقيا أو مدفوعا؟
مدفوعا،
يندفع الضرر بذلك، فلا يكون التقليد ماذا؟ واجب. إذن على ضوء التقسيم الرباعي الذي ذكرناه للفتوى من حيث العمل، نقول لا يخلو إما أن تكون الفتوى حجة للمكلف على مولاه، سواء كانت للمولى حجة أيضا أم لم تكن، كانت للمولى حجة أم لم تكن، أو أن الفتوى تكون حجة عليه وليست له، أو أنها لا تكون له ولا عليه. فإن لم تكن له ولا عليه فلا تقليد لازم، وإن كانت الفتوى حجة عليه فلا بد من التقليد، وإن كانت الفتوى حجة له فلا بد من التقليد، وإن كانت الفتوى حجة عليه فلا يلزم التقليد، ما دام يأتي بالواقع الموافق للفتوى وإن لم يستند إليها في مقام العمل. هذا بيانه الأول قدس سره الشريف. بيانه الثاني رضوان الله تعالى عليه، قال بأن مفاد الفتوى إما أن يكون مطابقا للاحتياط، عن الاحتياط العملي، إما أن يكون مطابقا للاحتياط فحينئذ لا يجب التقليد. إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط، يعني مطابقا لعمله الاحتياطي الذي يأتي به، لا يجب التقليد. بل يقول قدس سره الشريف ويعلل ذلك قدس سره الشريف بأن التقليد بأنه لغو لا يجب التقليد، ويعلل ذلك بأنه لغو. وجه اللغوية ماذا؟ أشكل بعضهم ها هنا على السيد الحكيم قدس سره، قال حتى مع التمكن من العمل الاحتياطي في مورد الفتوى المطابقة للاحتياط، فإن التقليد يبقى طرفا من أطراف الواجب التخييري، من أطراف الوجوب التخييري، إذ أن الوجوب التخييري حينئذ يدور بين التقليد وبين الاحتياط. فإذا كان التقليد طرفا من أطراف الوجوب الاختياري، فما هو وجه تعبير السيد الحكيم قدس سره عنه بأنه ماذا؟ لغو. والجواب عن ذلك هو أن العبارة كانت موهمة لهذا المستشكل، فإن اللغوية ليست للتقليد، وإنما اللغوية للوجوب التعييني. لغوية للوجوب التعييني باعتبار أن الاحتياط ماذا؟ متيسر بحسب الفرض. فإذا كان الاحتياط متيسرا بحسب الفرض، فالتقليد ليس واجبا على نحو التعيين، بل هو واجب بنحو التخيير. إذن الصورة الأولى هي أن يكون مفاد الفتوى مطابقا للعمل الاحتياطي. فإذا كان مفاد الفتوى مطابقا للعمل الاحتياطي، فالتقليد ليس بلازم، ليس بواجب تعيينا، لأنه لغو، يعني لأن التعيينية لغو وليس لأن أصل الوجوب لغو. صار معلوما؟ واضح هذا سيدنا؟ ما يخالف، اسمحوا لي بس شو اسمه دقيقتين ثلاث وأجي إلى العبارة ويكون الأمر أكثر وضوحا إن شاء الله. القسم الثاني هو أن يكون مفاد الفتوى مخالفا للاحتياط، مخالفا للاحتياط، إما مطلقا وإما من وجه. كأن تقوم الفتوى على الترخيص مثلا، وهو يحتمل الوجوب أو يحتمل الحرمة، فهنا إذا كان مفاد الفتوى مخالفا للاحتياط، فالتقليد ماذا؟ لازم. فالتقليد لازم لأنه ليس بيده أن يحتاط، ولا سبيل له لكي يتخلص من محذور الضرر المحتمل إلا التقليد، فيكون التقليد لازما في هذه الصورة. الصورة الثالثة هو أن لا يكون المورد من موارد الاحتياط كما هو في المباحات، فحينئذ لا يجب التقليد أصلا، لا يجب التقليد. إذن على ضوء البيان الثاني نلحظ بأن الفتوى إما هي مطابقة للعمل الاحتياطي أو ليست مطابقة للعمل الاحتياطي، فإن كانت مطابقة لم يلزم، وإن لم تكن مطابقة لزم التقليد. وإن لم يكن المورد أصلا من موارد الاحتياط فالتقليد ليس بلازما. إذن يجب ما أفاده الماتر رضوان الله تعالى عليه كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات، يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، لا بد من تفصيل المطلب في هذه العبارة بالبيان الذي أوضحناه. فهذا الوجوب على إطلاقه ليس بتاما. هذا ما يرتبط بمطلب الشارح قدس سره. أأتي الآن إلى مطلب الماتن. قبل ما أروح إلى مطلب الماتن أقف مع هذه العبارة للشارح أعلى الله مقامه. قال، نمر على العبارة مرورا سريعا حتى نصل لل... لا يخفى أن الفتوى، بسم الله الرحمن الرحيم، تارة تكون حجة للمكلف لا غير، كما لو كان مفادها حكما غير لزوميا. هذه قلنا الصورة الأولى، كالإباحة أو الاستحباب أو الكراهة، فإنها حينئذ تكون حجة للعبد على نفي الحكم اللزومي كالحرمة والوجوب. اثنين، وأخرى تكون حجة عليه لا غير، كما لو كان مفادها حكما لزوميا مع عدم احتمال حكم لزومي على خلافه، لأنه لو صار احتمال ندخل في الصورة الثالثة، كما لو كان مفادها وجوب فعل مع عدم احتمال الحرمة أو بالعكس. وثالثة، تكون حجة له وعليه، كما لو كان مفادها حكما لزوميا مع احتمال حكم لزومي على خلافه، كما لو أفتى بالوجوب مع احتمال الحرمة، فإن الفتوى تكون للمولى حجة على الوجوب وللعبد حجة على نفي الحرمة. نعم، فتكون له وعليه، ولو أفتى بالحرمة مع احتمال الوجوب كان الأمر بالعكس. وربما، صورة الرابعة، لا تكون الفتوى حجة للمكلف ولا عليه، كما لو أفتى بالإباحة، كما لو أفتي بالإباحة، هي المفروض من العبارات السابقة أفتي، أنا يعني قرأتها أفتى أفتي، كما لو أفتي بالوجوب مع احتمال الحرمة، ولو أفتي بالحرمة مع احتمال الوجوب، كما لو أفتي بالإباحة مع العلم بانتفاء الوجوب والحرمة، فإن مثل هذه الفتوى لا يصح اعتبار الحجية لها لا للمولى ولا للعبد. هذا كله بلحاظ العمل. وأما بلحاظ التشريع في الالتزام، أحسنتم، فيصح اعتبار الحجية لها أي للفتوى على أن تكون حجة للعبد في جواز اعتقاد الإباحة، مو الإباحة بخصوصها، إباحة مثال، وإلا يشمل كل العناوين الأخرى، إباحة، استحباب، وجوب، حرمة، على أن تكون حجة للعبد في جواز اعتقاد الإباحة، في جواز الالتزام بأن هذا الفعل مباح، مستحب، واجب إلى آخره. إذ لولاها كان اعتقاد الإباحة أو غيرها من العناوين تشريعا محرما. وحينئذ نقول يجب التقليد في جميع الأحكام إلزامية كانت أم غيرها، من حيث جواز الالتزام بها ونفي التشريع، وهذا فيما لو جاء بالعمل كما ذكرنا ماذا بعنوانه الخاص، فلا بد من التقليد في مطلق الأحكام إلزامية أو غير إلزامية حتى يصح منه الإسناد إلى الشارع المقدس، وإلا كان من التشريع المحرم. وأما لو لم يأتي بالعمل بعنوانه فمحذور التشريع لا يأتي والتقليد لا يكون لازما. وأما من حيث العمل، لذلك هني السيد الخوئي قدس سره عنده عبارة في التنقيح يقول فيها لا بأس أن نقرأها لارتباطها بهذا الفرض. ومما سردناه ظهر أن الأدعية والأوراد المنقولة في كتب الأدعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها بإسناد محبوبيتها إلى الله سبحانه، أي بعنوان أنها مستحبة، إلا مع القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتي بذلك، وإلا كان الإتيان بها كذلك من التشريع المحرم. نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء، فإنه لا يحتاج معه إلى التقليد كما مر. نعود إلى عبارة السيد الشارح، قال وأما من حيث العمل فإن لم تكن الفتوى، هذا البيان الأول، فإن لم تكن الفتوى حجة على العبد ولا له لم يجب التقليد، وإن كانت حجة له سواء أكانت حجة عليه أم لا يجب التقليد. سواء أكان هو الالتزام أم العمل اعتمادا على الفتوى لا فرق من هذه الناحية، تقليد كان اعتماد أو كان العمل ماذا؟ التزام، لأنه لا يمكن دفع الضرر المحتمل على كلا التقديرين إلا بالاستناد إلى الحجة، التزاما أو عملا لا فرق في ذلك لتوقف الأمن من العقاب عليه. ثلاثة، وإن كانت الفتوى حجة عليه لا غير لم يجب التقليد، إذ لا أثر له في الأمن من العقاب لكون المفروض عدم كون الفتوى حجة له، فتوى حجة عليه وليست حجة له، فهو لا يحتاج إلى التقليد ليدفع بها ضررا محتملا ما دام ليس حجة له، ليس حجة له، هي حجة عليه وليست حجة له، فلا يحتاج إلى التقليد بل يكفيه الإتيان بالعمل احتياطي تحقيق الواقع المطلوب منه وإن لم يقلد. وإن شئت قل البيان الثاني، إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط المطلق لا يجب التقليد لأنه لغو. أحسنتم، إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط المطلق لا يجب التقليد، يعني لا يجب التقليد ماذا؟ تعيينا، لا أنه لا يجب إطلاقا، هذا ليس نفيا لأصل الوجوب وإنما هو نفي لتعيينية التقليد. لما؟ لكونه متمكنا من الاحتياط بحسب الفرض، متمكنا من عمل احتياطي والفتوى مطابقة للعمل الاحتياطي فلا أحتاج إلى التقليد تعيينا. لأنه لغو، أيهما لغو؟ تقليد تعيين، التعيين هو اللغو وليس التقليد، إذ ما دام متمكنا من الاحتياط فلا يتعين في حقه التقليد فيكون التعيين لغوا. فهذه اللغوية ليست متعلقة بأصل الوجوب، وإنما هي متعلقة بحصة من الوجوب وهي التعيينية. فالإشكال الذي أورد على السيد الحكيم هنا ناشئ عن عدم معرفة مرجع الضمير المقدر.
ومطلقا وش المغالب سيدنا المقام
الاحتياط المطلق،
بمعنى أنه إذا جاء بالعمل، شوفوا شيخنا، تارة يكون الاحتياط من جهة دون جهة أخرى، يعني إذا كما هو في موارد دوران الأمر بين المحذورين، في موارد دوران الأمر بين المحذورين الاحتياط ما يكون من جميع الجهات، بل يكون من جهته، ليس احتياطا مطلقا، بخلافه ما لو لم يكن هنالك احتمال مقابل، فالاحتياط يكون مطلقا. مثلا في صلاة الجمعة الاحتياط من جهة وليس احتياطا مطلقا، لكن في ترك التدخين احتياط مطلق. ليست هناك ليس هنالك تعدد في الاحتمالات في الأطراف. فهنا إذا كان مفاد الفتوى مطابقا للاحتياط المطلق، يعني يحرز بأنه بعمله قد حقق الواقع، فلا يجب التقليد. وإن كان مفادها مخالفا للاحتياط المطلق أو للاحتياط من وجه، يجب التقليد لكي يستند في المخالفة
إلى حجة
ويأمن بها من العقاب ويدفع بها الضرر المحتمل. وإن لم يكن المورد من موارد الاحتياط لا يجب التقليد لأنه لغو أيضا، فلاحظ وتأمل. وبذا كان المورد أصلا مو من موارد الاحتياط، التقليد لا ملزم به، فلا يكون متعينا أيضا في حق المكلف، وبالتالي لا يكون واجبا بهذا النحو من الوجوب، بهذا السلخ من الوجوب. سيدنا هذا صار واضح؟ زين. وأما ما يرتبط بالعبارة السيد الماتن قدس سره، قال: كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات. زين. إلى هنا لا يوجد كلام كلام نعم حتى في المباحات
إذا كان بالاستناد،
لو مقام عمل شيخنا، لو مقام التزام، مقام التزام خب واضح يحتاج، إن أراد الإتيان، يعني إن أراد السلوك في مورد المباحات بعنوان خاص، بعنوان أن هذا مباح بحيث يسند ذلك إلى الشارع، ففي مقام الالتزام يلزمه التقليد حينئذ. في مقام العمل، وإذا كان يحرز بأن هذا مباح، فالتقليد، فالفتوى هنا بالإباحة ليست حجة له ولا عليه، لا يكون ملزما بالتقليد، لا يكون ملزما بالتقليد، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه. هنا سيد القمي رضوان الله تعالى عليه في شرحه للعروة الوثقى باب الاجتهاد والتقليد الغاية القصوى قال هكذا: ثم إنه لم يعلم الوجه في ذكر ما بعد كلمة بل الإضرابية، فإنه ليس مفاده غير ما ذكره أولا، يعني بل يجب تعلم حكم كل فعلين، وهذه كل فعلين لو هو واجب لو هو محرم لا يخرج عن الأحكام الخمسة، فهذا الإضراب لا وجه له، فهذا الإضراب لا وجه له، إذ لا يوجد عندنا فعل يجب تعلم حكمه لا يندرج ضمن الأحكام الخمسة المعروفة. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه، يعني يمكن أن يعالج بأحد وجهين. الوجه الأول،
من هو سيدنا اللي أفاد
سيد القمي؟ بأن العبارة الأولى ناظرة إلى الأحكام التكليفية، بينما العبارة الثانية ناظرة إلى الأحكام الوضعية، لكن هذا الوجه ليس تاما جدا، لأنه بعد أن قال بل يجب تعلم حكم كل فعلين قال سواء كان من العبادات أو المعاملات، فهو قد أقحم الأحكام التكليفية هنا، أقحم الأحكام التكليفية، فهذا الوجه لا يبدو تاما. وجه الثاني يمكن أن يقال هكذا: بأن الفرق بين العبارة الثانية والعبارة الأولى هو في العبارة الأولى أحرزت العناوين، صلاة واجبة مثلا، طبعا من غير ملاحظة كونها ضرورية ويقينية ديك خارجة، نفترض أنه الواجب في نفسه، المستحب في نفسه، المحرم في نفسه، هذه الواجبات في نفسها، المستحبات في نفسها، يعني بغض النظر علم المكلف بوجوبها أم لم يعلم، ما هي في الواقع واجبة، ما هي في الواقع مستحبة، ما هي في الواقع محرمة، يجب عليه التقليد فيها ويجب عليه تعلم أحكامها، بل يجب تعلم كل حكم ناظر إلى الأفعال التي تحتمل حكما إلزاميا، ناظر إلى الأفعال التي تحتمل حكما إلزاميا، فذيك مفروغ من كونها واجبة من كونها مستحبة، فهل هذه هي فقط التي يجب تعلمها؟ يقول لا، بل يجب تعلم حكم كل فعل، أي الفعل الذي يحتمل أن له حكم إلزامي يرتبط به أيا كان هذا الحكم، فالحكم بعبارة أخرى كل فعل يشك في حكمه، كل فعل يشك في حكمه، وبالتالي لا يكون هذا الإضراب
لا وجه له
بل يكون الإضراب وجيها. نعم، أحسنتم، توسع إلى دائرة وجوب التعلم. بعضهم شفت له إشكال ظريف، يقول أنه المفروض في موارد الإضراب يكون المضرب عنه من سنخ ما جاء بعده الإضراب من سنخة. يقول والحال أنه في العبارة يجب التقليد، ثم قال بل يجب تعلم. المفروض أن يقول بل يجب التقليد
في كل،
وهذا إشكال لفظي، إذ يعلم بأن التقليد لا يتحقق من غير تعلم. إشكال لفظي ليس في محله. التعليق الثاني المرتبط بالعبارة قال بل يجب تعلم، إلى أن قال سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات. طبعا المراد من العاديات هو كل فعل يصدر بحسب العادة بمقتضى العادة، فكل فعل يصدر بمقتضى العادة هذا أيضا مما يجب التقليد فيه وتعلم حكمه إذا شك في حكمه بما هو مشكوك الحكم. بعبارة أخرى حينئذ هنا يأتي كلام بأنه ما وجه إفراد العاديات بالذكر، باعتبار أن المعاملات إما يراد بها المعاملات بالمعنى الأخص وإما يراد بها المعاملات بالمعنى الأعم. معاملات بالمعنى الأخص أي ما تتقوم بإيجاب وقبول، معاملات بالمعنى الأعم ما لا تحتاج إلى نية القربة، ما لا تتوقف على قصد القربة. فإن كان مراده من المعاملات المعاملات بالمعنى الأعم فالعاديات داخلة فيها، وإذا كانت داخلة فيها فما هو وجه إفرادها؟ وإن كان يريد من المعاملات المعاملات بالمعنى الأخص فالعاديات خارجة عنها، ولكنها ليست الوحيدة الخارجة عنها، بل السياسات أيضا خارجة. فهم يقسمون العناوين إلى أربعة: عبادات، معاملات، عاديات، سياسات. السياسات أيضا خارجة عن المعاملات بالمعنى الأخص، وكما يلزم التقليد وتعلم الأحكام في العاديات يلزم التعلم أيضا في السياسات بلا فرق. فما وجه إفراد العاديات بالذكر على كلا التقديرين؟ يعني على تقدير أن المعاملات يراد بها المعاملات بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخاص. فكروا في ذلك، فكروا في ذلك. طبعا فقط تتم بسيطة ترتبط بتوجيه عبارة السيد الماتر رضوان الله تعالى عليه في مقابل ما أشكله السيد القمي قدس سره. احنا قلنا بأنه الوجه الثاني لتوجيه عبارة الماتن أن يقال بأن متعلق العبارة الثانية هو عبارة عن الحكم المشكوك الفعل المشكوك حكمه. اللي أريد فقط أضيفه هو أن المشكوكية مو بالضرورة تكون مشكوكية في أصل الحكم، قد تكون مشكوكية في سعة الحكم، في سعة الحكم. يعني يعلم بأصل الحكم لكن حدود الحكم سعة وضيقا مشكوكة، فهنا أيضا يجب التعلم مما يجب تعلمه. فعلى أي حال هذا تمام الكلام حول هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.